بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله خاتمة. قد انتهى المؤلف رحمه الله من مصطلح الحديث بالمعنى الأخص، وبدأ في ذكر بعض علوم الحديث المستقلة، وهي علوم أخرى يستحق كل واحد منها أن يدرس في دورة مستقلة، وقد ألفت فيها كتب كاملة. وهذه العلوم الأخرى منها علم الرجال والجرح والتعديل، ومنها علم التخريج، ومنها علم العلل، ومنها علم دراسة الأسانيد، وغير ذلك من العلوم المستقلة. وقد ألف فيها عدد من الكتب الخاصة بها، وسنقيم في بعضها إن شاء الله بعض الدورات كعلم الرجال والجرح والتعديل، وكعلم التخريج ودراسة الأسانيد، وعلم العلل. فهذه العلوم الثلاثة من أهم علوم الحديث، ولا يمكن أن يكون الإنسان طالبا في الحديث متمرسا إلا إذا كانت له مبادئ من علم الرجال والجرح والتعديل، ومن علم التخريج ودراسة الأسانيد، ومن علم العلل. فقال هنا: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. هذا العلم ما اسمه؟ علم الرجال وعلم التعديل، علم الجرح والتعديل، سمى علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، وهو العلم الذي يبحث فيه في معرفة طبقات الرواة. ما هي الطبقات؟ خلوا واحد يتكلم وحده، تفضل. المتعاصرون الذين اشتركوا في الشيوخ وفي التلقي. إذن هذا تعريف الطبقة. والحافظ ابن حجر بخصوصه له اصطلاح خاص، وهو يرى أن الطبقة غالبا تجمعها 13 سنة، 13 سنة من بداية مواليدهم، فهؤلاء تجمعهم طبقة في الغالب. فطبقات الرواة مهمة، لأنه يعرف بها ماذا يعرف بطبقات الرواة؟ يعرف بها أولا الاتصال والانقطاع في الإسناد، وهذا أهم شيء، لأنه من شرط القبول. وأنتم تعرفون أننا قسمنا الحديث إلى مقبول ومردود، وأن المقبول يشمل الصحيح والحسن، وأن المردود هو الضعيف بأنواعه كلها، وأن من شرط الصحة والحسن أن يكون الحديث متصل الإسناد. وإذا كان الإنسان لا يعرف الطبقات، فيمكن أن يسمع رواية، يقبل روايتنا نحن الآن مثلا عن المحب الطبري أو عن شيخ من القدماء، لأنه لا يعرف طبقات الناقلين، وبهذا لا يعرف الفرق بين المتصل والمنقطع. فبذلك يعرف بالطبقات الاتصال والانقطاع والإعضال ونحو ذلك. وهذا مهم جدا في تصحيح الحديث، لا يمكن تصحيحه ولا الحكم عليه بالضعف من جهة الانقطاع إلا بمعرفة طبقات الرواة. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله سمع رجلا يستدل بحديث في زمانه هو، فقال: عمن هذا الحديث؟ فقال: عن شعبة. قال: ثم من؟ قال: عبيدة السلماني. عن عبيدة السلماني قال: إن بين شعبة وعبيدة لمهامها تضل فيها البلق. إن بين شعبة وعبيدة لمهامها تضل فيها البلق. مهامها أي فيافي خلوات، تضل فيها البلق أي تضل فيها الخيل البلق، لا تدري أين تذهب. فلا بد من معرفة الطبقات إذن. ومواليدهم، والمواليد جمع ميلاد، وهو تاريخ ولادة الراوي، وذلك مهم جدا لمعرفة الطبقات، لأنك إذا لم تعرف مولده فيمكن أن يدعي أنه ابن 100 سنة وأنه لقي كثيرا من الأكابر. والواقع أن شكل الإنسان قد لا يدل على عمره، فعدد من الذين سبقونا كانت تظهر عليهم أمارات الكبر وهم شباب صغار، والعكس صحيح كذلك. ولهذا فإن الضحاك المشهورة لدى المفسرين لقب الضحاك لأنه ولد وله أسنان كاملة. وكذلك فإن محمد بن عجلان وإخوته كانوا يولدون وفي أجسامهم ضخامة أي كبر. وقد قال مالك رحمه الله لما قيل له إن عائشة رضي الله عنها قالت إن الجنين لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنتين بفلكة مغزل. فلكة المغزل ما يسكن الغزل في رأس العود الذي يغزل به. قال مالك سبحان الله هذه امرأة عجلان جارتنا امرأة صدق وزوجها رجل صدق أتت بأولادها يمكث كل واحد منهم في بطنها 4 سنين. وهذا من الأمور العادية التي المرجع فيها إلى عادات النساء. وقد قال الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن أقصى أمد الحمل لا يتجاوز 2 سنين. والجمهور يرون أنه يتجاوز ذلك وقد اختلفوا فيه، فقيل 4 سنوات وقيل 5 سنوات، وقال الزهري رحمه الله بل 7 سنوات، وقال بعض أهل العلم بل 10 سنوات. فلذلك يحتاج إلى معرفة الطبقة، معرفة ميلاد الإنسان، ليعرف من أدرك من الشيوخ ممن لم يدرك. ووفياتهم أي يحتاج كذلك من المهم أن تعرف وفياتهم أي تواريخ وفاة كل واحد منهم. فمواليدهم لئلا يدعوا، ووفياتهم لئلا يدعى عليهم. فالإنسان إذا لم يعرف مولده بالإمكان أن يدعي السبق، وإذا لم تعرف وفاته بالإمكان أن يدعي غيره أنه أدركه. لكن إذا لم يعرف مولده لا طعن فيه هو من ذلك القبيل، إذ لا علاقة للتجريح والتعديل بطول العمر والبقاء. نعم قد يترتب على ذلك أمر آخر وهو سن الانقطاع عن التحديث، وقد سبق الكلام فيها، وذكرنا أن ابن خلاد جزم 80 سنة، وأن بعض المحدثين حدثوا بعد 100 كالهجيمي والطبري وغيرهما. وبلدانهم فهذا من نسبتهم، فالبلدان التي سكنوها من المهم معرفتها ليعرف اتصال الإسناد كذلك، لأن كثيرا من الناس يعرف أنه لم يسافر، فروايته عن إنسان لم يخرج أيضا من بلد من البلدان وهو لم يكن من أهل ذلك البلد منقطعة. فلهذا لا بد من معرفة بلدانهم أي البلدان التي استقروا فيها. وقد يكون للراوي بلدان متعددة فينسب إلى بلد ثم ينتقل منه فيسكن بلدا آخر فينسب إليه. وكانت البلدان قديما مؤثرة في ما يتعلق بالثقة لدى الناس، فكان الناس يثقون بعلماء بعض الأمصار ويطعنون في رواة بعض الأمصار بسبب شيوع بعض الفتن أو الملاحم أو غير ذلك في تلك الأمصار. فمثلا المصران المشهوران في العراق البصرة والكوفة شاعت فيهما الفتن من أواخر عهد الخلافة الراشدة، وأهلهما كان فيهما عدد كبير من الصحابة والتابعين، فكان مع علي رضي الله عنه 800 ممن بايع تحت الشجرة. لكن بعد الصحابة كثر أهل الأهواء في المصرين فاشتهروا بالفتن، فمنهم الخوارج الذين قتلوا عثمان وعلي رضي الله عنهما وهم من أهل هذين المصرين، ومنهم كذلك الجهمية الذين عطلوا صفات الباري سبحانه وتعالى وأنكروا معاني أسمائه، ومنهم كذلك الروافض الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وادعوا أنهم ينتصرون لعلي رضي الله عنه، ومنهم الذين شاركوا في قتل الحسين رضي الله عنه ومن معه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء من أهل الأهواء. فلذلك اشتهر وضع الحديث في المصرين في البصرة والكوفة، وقد ذكرت لكم أن مالكا رحمه الله كان يسمي البصرة دار الضرب، فيقول يخرج إليهم الحديث من عندنا شبرا فيعود إلينا ذراعا، ويخرج إليهم ذراعا فيعود إلينا باعا، يضرب فيها الحديث كما تضرب فيها الدراهم. وبعض الأمصار تشتهر بالاستقرار السياسي والعلمي، فأهلها أهل ثقة في غالبهم وجمهورهم، ولذلك فإن أهل التعديل إذا قالوا فلان مدني ثقة فهذا منتهى ما لديهم، فأهل المدينة في الصدر الأول لم يكن فيهم أهل الأهواء، وإنما دخلت الأهواء المدينة في نهاية القرن الخامس الهجري، في نهاية القرن الخامس الهجري، وقد غلب الروافض على المدينة في القرن السادس الهجري، ومكثوا 120 سنة يؤمون الحرم النبوي ويقضون في المدينة، وقد غيروا أوقافها وغيروا أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأول قاض من أهل السنة عدل ذلك وغيره هو والد إبراهيم بن فرحون المالكي صاحب تبصرة. وكذلك مصر فإنها كانت بلد أهل العلم قديما، ولم يدخلها أهل الأهواء إلا بمجيء العبيديين إليها، فإن المعز الفاطمي لما أتاها قتل كثيرا من أئمة أهل السنة، واستولى على مصر وبنى القاهرة، وأتى بالبدع معه، لكن قبل ذلك كانت مصر دار سنة وحديث، وكان أهلها أهل ثقة، وكان يشتهر فيها الورع والزهد. وكذلك أهل الشام فقد بشروا بعدد من البشارات النبوية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج عنه الترمذي في السنن: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وهذا موذن بأن صلاح هذه الأمة سيبقى موجودا بالشام، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وقد جمع الحافظ ابن عساكر رحمه الله فضائل الشام في كتاب مستقل، فأورد فيه كثيرا من الأحاديث الواردة في فضل الشام. ويكفي أن الله تعالى سمى تلك الأرض الأرض المباركة، فقال: الذي باركنا حوله، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكذلك اليمن فقد كانت قديما دار سنة، وسكن بها عدد من الصحابة والتابعين، واشتهر فيها حفظ الحديث وإتقانه، وقد زكاها النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث الصحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم أهل اليمن وهم أرق قلوبا وأصفى أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وفي حديث آخر: والفقه يمان. وكذلك في حديث آخر أنه قال: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. وكذلك فإنه ذكر القراء من أهل اليمن وهم الأشعريون الذين منهم أبو موسى وأبو عامر الأشعريان رضي الله عنهما. فلذلك من المهم معرفة بلدان الرواة وأحوالهم وأحوال الرواة، وأحوال الرواة هي صفاتهم، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون تعديلا وهو موذن بالقبول، أو تجريحا وهو موذن بالرد، أو جهالة وهي بينهما. فلذلك قال: وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. هذه أحوال الرواة بالتعديل بمراتبه المختلفة، والتجريح بمراتبه المختلفة، والجهالة بدرجتيها، وهما جهالة العين وجهالة الحال. فهذا من المهم معرفته. فالرواة المشاهير الذين عرفت أحوالهم تعديلا وتجريحا يسهل على طالب العلم بسماعه للحديث أن يعرف الحكم عليه. فمن المهم أن يكون له رصيد من معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة، ولو كان ذلك لا يحاط به، والخلاف فيه كثير جدا ويصعب ضبطه، لكن مع ذلك إذا كان للطالب مبادئ وعرف بعض الأسانيد وحفظها وعرف الحكم عليها وعرف أوصاف رجالها، فهذا يكون لديه ملكة تعينه على البحث في ذلك في المستقبل. وكذلك من المهم معرفة مراتب الجرح، أي مراتب المجروحين في الجرح، وهذه المراتب منوعة، فأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، فهذا أسوأ ما يجرح به أن يقال فلان أكذب الناس. وكذلك دونها دجال، إذا قيل دجال أو قيل كذاب فهذه مرتبة دون ذلك، أو قيل وضاع مرتبة دون ذلك. وأسهلها أي أقربها من التعديل أن يقال لين أو سيء الحفظ أو صدوق يهم أو فيه مقال أو مقارب الحديث، وهذا اللفظ هو مقارب الحديث يطلق عند أهل الحديث بصيغة اسم المفعول وبصيغة اسم الفاعل، فيقال مقارب الحديث ويقال مقارب الحديث، وهو يرد لدى بعض أهل الحديث في التجريح ويرد لدى بعضهم في التعديل. فبعض أهل الحديث إذا قال فلان مقارب الحديث أو مقارب الحديث يصفون يجعلون ذلك من أدنى مراتب التعديل، وبعضهم يجعله من أسهل مراتب التجريح، وذلك لأن التعديل والتجريح من الضدين، والضدان طرفاهما متقاربان، فأقل شيء في التعديل قريب من أدنى شيء وأضعفه في التجريح أيضا، لأنك إذا أخذت خطين متوازيين فأصول الخطين ستجتمع وسيختلف طرفاهما ويبتعدان. فلذلك قال وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومثل ذلك مقارب الحديث أو فيه نظر أو نحو ذلك. ومن مراتب الجرح بين ذلك ساقط لا يساوي شيئا، لا يزن درهما، ارمي به، لا يكتب حديثه، وهكذا، فهذه مراتب بين هذا وهذا. وإذا بلغ في وصف من المراتب المتوسطة فإن ذلك يرقى به إلى ما فوقه، مثلا إذا قيل ساقط بالمرة فهذا يجعله بمثابة الوضاع والكذاب تقريبا، أو على الأقل يجعله بمثابة المتروك، المتروك الذي اتفق على تركه تقريبا، تركه أكثر أهل الحديث، بالمرة معناه مطلقا. وبعض الأسانيد قد يشتهر بذلك فيكون الكذاب يروي عن كذاب فيشتهر الإسناد بذلك فيوصف بهذه الأوصاف فيقال هذا إسناد الكذب، كما يقول أهل الحديث في إسناد محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في التفسير، يقولون هذا إسناد الكذب، محمد بن السائب الكلبي كذاب، وأبو صالح الذي يروي عنه عن ابن عباس كذاب أيضا، أبو صالح الذي يروي عنه الكلبي عن ابن عباس كذاب، وهو معاصر للإمام الثبتي أبي صالح السمان الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو صالح السمان ثبت ثقة مدني من التابعين، وأبو صالح الذي يروي عن ابن عباس كذاب، محمد بن السائب الكلبي. ومراتب التعديل كذلك من المهم معرفة مراتب التعديل، أي من المهم أن يعرف الإنسان ما يحصل به التعديل أولا وما يحصل به التجريح، ثم أن يعرف مراتب الناس في الجرح والتعديل. ومراتب التعديل أرفعها الوصف بأفعل كأن يقال فلان أوثق الناس، وقد قال أحمد مالك أثبت الناس في كل شيء، لما سئل عن ابن عيينة ومالك أيهما أثبت في الزهري قال مالك أثبت الناس في كل شيء، فهذا النوع هو أعلى درجات التعديل، أن يقال أثبت الناس أو أوثق الناس أو أصدق الناس وهذا النوع قد تقع فيه المبالغة أيضا، كسليمان بن بلال اشتهر لدى المحدثين بالمصحف، بالمصحف يسمى المصحف لصدقه، سليمان بن بلال كان يسمى بالمصحف لصدقه، فلذلك قال وأرفعها الوصف بأفعلك أوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، ثم بعده ما تأكد بصفتين، ثم ما تأكد بصفة واحدة، فالمتأكد بصفتين ثقة ثقة أو ثقة ثبت حافظ مثلا، فيكون ذلك ثلاث صفات، صفة الأولى هي التعديل والصفتان بعدها تأكيد لها، سواء كان ذلك بنفس اللفظ كأن يقال ثقة 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 مثلا فهذا تأكد بصفتين، أو بغير اللفظ كأن يقال ثقة ثبت حافظ، أو ثقة ثبت إمام، فهذا النوع هو إما تأكد بصفتين، والذي تأكد بصفة واحدة حافظ ثبت، أو ثقة ثقة، أو ثقة ثبت، أو نحو ذلك فيتأكد بصفة واحدة. نعم، الإمام المقتدى به من رئيس أو غيره، ويطلق على الخيط الذي يوضع على البناء فيسوى عليه ساقه، ومنه قول الشاعر وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمامي، قرنت بحقوه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي، ويطلق على الطريق المعبد، ومنه قول الله تعالى وإنهما لبإمام مبين، ويطلق على المتبوع من المصاحف فيسمى مصحف عثمان بالإمام، ويطلق على المقتدى به في الناس، ومنه قول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، وقوله تعالى في قصة إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإمام هنا هو المتبوع المقتدى به. وقد يكون الإنسان إماما في باب من أبواب العلم غير إمام في غيره، فأحمد بن حنبل قال مالك إمام في السنة وفي الحديث، وسفيان إمام في الحديث وليس إماما في السنة، واصطلاح أحمد في ذلك يختلف عن اصطلاح غيره، فقد يكون الإمام إماما في الحديث ولكنه من ناحية الاستنباط والفقه قاصر في طرق الاستنباط فيكون إماما في الحديث وليس إماما في السنة، وقد يكون إماما فيهما كمالك فهو إمام في الحديث وإمام في السنة أي في الفقه والاستنباط. هذا اصطلاح لأحمد بن حنبل وحده في هذا الموضوع. فلذلك قال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التشريح، أدناها أي أدنى مراتب التعديل، ما أشعر بالقرب من أسهل مراتب التجريح، وذلك كقولهم شيخ، ومثل ذلك لو صغر فقيل شيخ، ومثل ذلك ما لو قيل يكتب حديثه، ونحوها مقارب الحديث مقارب الحديث، فهذا النوع يقرب مما لو قيل لين فهو قريب من مراتب التجريح. فلذلك قال وأدناها ما أشعر أي دل على القرب من أسهل التجريح أي من أسهل مراتب التجريح كشيخ. قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، وتقبل سقطت الواو هنا من النسخة التي بأيديكم، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها. بالنسبة للجرح والتعديل أمر خفي لأنه يرجع إلى اعتقاد الإنسان في آخر بسبب مخالطته له، والإنسان يخفى كثير من أوصافه على من لم يخالطه، لأنه بالإمكان أن يتخلق بخلق لدى أقوام فيغرهم به ولديه خلق سواه، ولكن المخالطة قاضية بكشف ذلك كما قال زهير بن أبي سلمى ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. فبالمخالطة يعرف التصنع واتصاف الإنسان بما ليس فيه، وأول نظرة ينظر بها إلى الإنسان قد لا تأتي بحقيقته، وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فلذلك يحتاج إلى المخالطة في الجرح والتعديل وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سمع من يعدل أحدا سأله هل سافرت معه، هل خالطته في الدينار والدرهم. هذه الأمور التي يعرف بها الناس في السفر ويكشف به الرجال لما فيه من خوض الغمرات والمهالك ولما فيه من الحاجة إلى الصبر، وهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنهما: السفر قطعة من العذاب. فلذلك يكتشف به الرجال، فالإنسان قد لا يعرف إلا في وقت المحنة لأنها هي المحك. فإذا سافرت معه أو دخل معك في محنة أو كان في وقت الشدة والضيق فستكتشف حينئذ الرجال ممن سواهم، وسيتبين لك أهل الصدق وأهل الصبر وأهل القوة والجلد. فلهذا كان لا بد من معرفة أحوال الرجال، ولا يكون ذلك إلا ممن إذا صدر عنه تعديل أو تجريح وثق به. فلهذا قال: وتقبل التزكية، أي يقبل التعديل. والتزكية هي تفعيلة من زكى فلانا يزكيه إذا نسبه إلى الزكاء، والزكاء الطهارة، والمقصود بها طهارة العرض أي السلامة من العيوب، أي السلامة من العيوب. وقد يكون الإنسان عالما ولكنه غير مزكا، غير زاك، فهو غير طاهر من العيوب. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في أئمة الفلاسفة الأقوياء، قال: أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء. أوتوا ذكاء وهو قوة العقلية، ولم يعطوا زكاء أي لم يطهرهم الله تعالى من أمراض الإيمان. والتزكية هي التعديل، وهي اصطلاح فقهي، فالشاهد لا تقبل شهادته حتى يزكى. والتزكية في الشهادة إنما تقبل من المبرز في الشهادة، واختلف هل يكفي فيها واحد أو لا بد من اثنين، كما اختلف أيضا في التعديل هل لا بد فيه من التعدد أو يكفي فيه واحد. والراجح قبول الواحد في التزكية دائما، وإنما اشترط أهل العلم التبريز فيما يتعلق بالتعديل خشية التسلسل، لأنه لو كان كل من هب ودب يزكي لاحتاج هو أيضا إلى مزكي، فيحتاج ذلك المزكي إلى مزكي آخر. لكن إذا كان محل ثقة لدى الجميع وكان مبرزا فلا يحتاج إلى تزكيته، فينقطع التسلسل عنده. فلذلك قال: وتقبل التزكية من عارف بأسبابهما أو بأسبابها، من عارف بأسبابهما أي أسباب الجرح والتعديل، أو بأسبابها أي أسباب التزكية وهي التعديل وحده. فإذا قلت من عارف بأسبابهما أي أسباب الجرح والتعديل، فلا بد أن يكون عالما بأسبابهما. فأسباب التعديل منها الصلاح والصدق والاستقامة والسلامة من البدع والفسق، والجرح من أسبابه أيضا الفسق والطعن كما سبق في أنواع الطعن. ولو من واحد على الأصح، أي تقبل التزكية حتى لو لم تصدر إلا من شخص واحد. إذا كان إنسان معروفا بالرواية وقد روى عنه عدد من الناس لكن زكاه من أهل الجرح والتعديل واحد، فإن تزكيته كافية. ومحل هذا إن لم يكن المزكي من أهل التساهل، فأهل الجرح والتعديل أيضا ثلاث درجات: متشددون ومتساهلون ومتوسطون. فالمتشددون في التعديل والتجريح من أمثال النسائي، والنسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 في الهجرة، وهو أحد أصحاب الكتب الستة مؤلف السنن، وهو من المتشددين في التعديل. ولذلك جرح بعض الأئمة الكبار كأحمد بن صالح المصري، وهو ثقة لدى أهل الحديث، ولكن النسائي كان سيء الظن به فجرحه. وللنسائي كتاب الضعفاء، وهو كتاب صغير مطبوع وفيه بعض التشدد في هذا في الجرح. أما المتساهلون فمن أمثال أبي حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح. أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب صحيح ابن حبان البستي. أبو حاتم أما المتساهلون فمن أمثال أبي حاتم محمد بن حبان البستي، وهو شيخ الحاكم وشيخ الدار قطنية أيضا، وهو من المتساهلين ليس باعتبار عامة الناس بل بمقتضى شرطه هو، لأنه سبق أنه يشترط أن يكون الإنسان من نقلة العلم ولا يعرف فيه طعن فيبقى مستورا فيكفي ذلك لتعديله. إذا كان الإنسان من نقلة العلم ولم يتكلم فيه أحد بشرح فذلك كاف لتعديله عند ابن حبان. ومن المتساهلين تلميذه الحاكم كذلك، لكن تساهل الحاكم ليس مثل تساهل ابن حبان، فتساهل ابن حبان يتعلق بالشرط، ولذلك ابن حبان سمى كتابه الصحيح التقاسيم والأنواع، صحيح ابن حبان اسمه التقاسيم والأنواع، فجعل فيه أهل الحديث أنواعا وروايتهم أقساما، وعلى أساسها رتب كتابه. وأما الحاكم فكثيرا ما يتساهل فيصف الحديث بأنه على شرط البخاري ومسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، فيرمز له بالخاء والميم أو بالخاء فقط أو بالميم فقط، فإذا رمز له بالخاء والميم فمعناه على شرطهما، وإذا رمز له بالخاء فقط فعلى شرط البخاري، وإذا رمز له بالميم فقط فعلى شرط مسلم، ويكون الواقع خلاف ذلك تماما. فالحاكم متساهل تساهلا أشد من تساهل ابن حبان. وكذلك من المتساهلين أيضا في التصحيح الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب السنن. أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، فهو وإن كان إماما في الحديث غير مدفوع إلا أنه يتساهل في بعض الأحيان في تصحيح بعض الأحاديث. ومن الغريب في الأمر أنه يصف الحديث الواحد بأنه حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ويقول وسألت محمدا عن هذا الحديث، فيأتي محمد شيخه البخاري، يقصد به محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، لا ليس الترمذي الحكيم، هذا الترمذي الإمام صاحب السنن مؤلف كتاب السنن ومؤلف كتاب العلل. نعم، لا بالنسبة للمعاصرين اليوم لا يوصفون بالجرح والتعديل، لأن الأسانيد اليوم لم تعد كالأسانيد قبل التدوين، فالبحث الذي يحتاج فيه حقيقة إلى التعديل والتجريح ما كان قبل التدوين، أما ما بعد التدوين فقليلا ما يتكلم في الجرح والتعديل، ولذلك في الكتب المؤلفة في هذا الباب نادرة جدا بعد تدوين الكتب، لأنه بعد التدوين أصبحت الرواية لكتاب كامل، والرواية للكتاب لا يحتاج فيها إلى ذلك التقصي في عدالة الأشخاص، لأن الكتاب مشهور مروي صحيح البخاري رواه من أهل بغداد عن البخاري 90,000، فلا يحتاج بعد هذا إلى التقصي في روايته لأنه تواتر عن البخاري، فكتاب البخاري منا نحن إلى البخاري متواتر، لكن البحث هو في الأسانيد التي فوق البخاري من البخاري إلى منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحتاج فيه إلى التعديل والتجريح، أما ما دون البخاري فلا يحتاج فيه إلى ذلك، وهكذا في غيره من الكتب، فإنما يحتاج فقط إلى اتصال الإسناد ومعرفة تواريخ من مواليد الشيوخ وفياتهم وبلدانهم، لكن لا يستقصى كثيرا فيما يتعلق بالجرح والتعديل فيهم. وقد ألف بعض المتأخرين في بعض ذلك، فمثلا بعض الذين يروى عنهم الحديث من غير الكتب تجدون تراجمهم في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي فيحكم فيهم بالتعديل والتجريح، وكذلك كتاب تقييد المهمل الذي ذكر تراجم المتأخرين مرتبة أيضا، وبدأها بالمحمدين على خلاف عادة أهل الحديث، فالحديث يبدأون في الرجال بالأحمدين لأنهم يرتبون على الحروف والهمزة سابقة على الميم، ولكنه هو بدأ بالمحمدين أولا وتابي بقيتهم وهكذا، فهذا النوع هو لاتصال الإسناد فقط، لكن لا يحتاج فيه إلى التقصي في الإثبات لأنه من قبيل المتواترات. قال ولو من واحد على الأصح. ومن المعتدلين في الجرح والتعديل والأئمة المشاهير في هذا أئمة الإسلام في الجرح والتعديل، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي مؤلف كتاب الجرح والتعديل، بدأ أولا كتابه بتراجم أهل الجرح والتعديل أي الذين يعدلون ويجرحون، وأول ترجمة فيه ترجمة مالك بن أنس، فهو إمام أهل الجرح والتعديل الأول، ثم بعده شعبة بن الحجاج، ثم سفيان الثوري، وهكذا. فهؤلاء أئمة الإسلام في الجرح والتعديل، ومنهم من المتوسطين في الجرح والتعديل الإمام البخاري رحمه الله، فهو متوسط، وكذلك شيخاه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكذلك إسحاق بن راهويه وعلي بن المديني، وكذلك الإمام القطان يحيى بن سعيد، فكل هؤلاء من المتوسطين في الجرح والتعديل. ومحل قبول الواحد إن لم يخالف غيره، فإن اختلف اثنان فسيأتينا هذا، فجرح أحدهما وعدل الآخر، فبأيهما يؤخذ؟ قيل يقدم الجرح على التعديل، وقيل يقدم المفسر منهما، وقيل ينظر إلى من صدر عنه ذلك، فإن كان المجرح أقوى وأوثق من المعدل وأخذ بقوله، وإن كان المعدل أقوى وأوثق وأخذ بقوله. ويمكن حينئذ الترجيح بكثرة العدد، فكثيرا ما تجدون في رجال الكتب الستة إذا رجعتم إلى كتاب تهذيب الكمال أو إلى مختصراته كتهذيب التهذيب والتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر وتذهيب التهذيب للذهبي وخلاصة التذهيب للخزرجي، ستجدون كثيرا خلافا فيما يتعلق بالجرح والتعديل، اختلافا بين الأئمة فيما يتعلق بالجرح والتعديل. فيمكن الترجيح حينئذ بكثرة العدد، فإذا كان الذين جرحوا أكثر من الذين عدلوا فيؤخذوا بقولهم، وإذا كان الذين عدلوا أكثر من الذين جرحوا فيؤخذوا بقولهم. قال: والجرح مقدم على التعديل، أي إذا تعارض الجرح والتعديل، تعارض رأي إمامين فأكثر، فجرح أحدهما وعدل الآخر، فالجرح مقدم على التعديل، لأن مع الجارح مزيد علم، فالجارح ناقل عن أصل، لأن الأصل في الإنسان السلامة من الجرح، والذي يجرح ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل معه مزيد علم. وقيل بل يقدم التعديل لأن مع المعدل أصلا، فهو بمثابة المدعى عليه، والمدعى عليه لا يكلف عبء الإثبات، بل يكلف بذلك المدعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمعدل منكر لما يحصل من التجريح، وهذا يرجع إلى خلاف لدى أهل التربية، هل الأصل السلامة من أمراض القلوب أو الأصل وجودها؟ فجمهور المربين يرون أن الأصل السلامة من أمراض القلوب، وأنها عارضة في الإنسان، ويستدلون بقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا وينتج كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء، وفي رواية: فهل ترى فيها من جدع. فالجدع القطع، أي هل ترى في البهيمة وحدها من جدع، أي من قطع. والرواية الأخرى: فهل ترى فيها من جدعاء، أي هل ترى في البهائم من جدعاء، أي مقطوعة الأذن. وذهب الغزالي، هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 505، ذهب إلى أن الأصل في الإنسان وجود أمراض القلوب، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وغسل قلبه وانتزعت منه المضغة السوداء التي هي مكان الشيطان من القلب الإنسان، فلو كان أحد ينجو من ذلك لنجا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقة، ولم يحتاج إلى شق صدره. وأنا أرى أن الأدلة يمكن الجمع بينها، فيقال: الأصل في الإنسان السلامة من مرض القلب وقابليته له، وقابليته له. فالذي انتزع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرض القلب، فلم يسبق عليه، لكن انتزعت منه قابليته فلم يعد يقبله، ما كان قابلا له بإنسانيته لم يعد يقبله بعد شق صدره. القابلية هي التي نزعت من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزع منه مرض القلب لأنه لم يسبق عليه. قال: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. إن صدر مبينا، أي إن صدر الجرح مشروحا ومفسرا، فإن صدر الجرح جرحا عاما فيمكن أن يكون بسبب خلاف بينهما، ويمكن أن يكون ما يجرح لدى بعض الناس لا يجرح لدى بعضهم. ولذلك قال الفقهاء يشترط في الشهادة بالردة أن تكون مشروحة، فلا بد أن يكون ما شهد بالردة فيه مشروحا. ولذلك قال خليل رحمه الله في باب الردة: وفصلت الشهادة فيه. وفصلت الشهادة فيه أي في الكفر، لا بد من تفصيل الشهادة فيه، لأن ما يكفر لدى بعض الناس قد لا يكفر لدى بعض. وسبب ذلك أن قوما شهدوا عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما على عدي بن حجر رضي الله عنه بأنه كفر كفرة شنعاء فقتله، وبعد قتله سئل أولئك الشاهدون عن الكفرة الشنعاء التي كفرها عدي، فقالوا انتزع نجاد سيفه من رقبته وقال أخلعت معاوية كما أخلع نجاد سيفه من عنقي، فهم ظنوا أن هذا من الكفر وأنها كفرة شنعاء. فلذلك يحتاج في مثل هذا النوع إلى التفصيل. وتشدد بعض الناس في الجرح يقتضي أن يبين ما لديهم فيه، وكذلك تساهل بعضهم في التعديل فاحتاج إلى تفسيرهما. فلذلك قال: إن صدر مبينا أي مفسرا من عارف بأسبابه، أي من عارف بأسباب التعديل. فإن خلا من تعديل قبل مجملا على المختار. إن خلا الجرح من تعديل فلم يعارضه تعديل ولكن جاء دون تفسير، فقيل فلان مجروح أو غير مقبول أو فلان متروك أو نحو ذلك أو لا يكتب حديثه ولم يذكر لنا سبب إعراضه عنه، إذا لم يعارضه آخر بالتعديل فإن الجرح يقبل ولو كان غير مفسر إذا لم يعارضه تعديل. قال: فإن خلا من تعديل لم يعارضه تعديل قبل مجملا أي غير مفسر على المختار، وهذا هو القول الذي اختاره عدد من أهل الحديث كابن الصلاح وغيره. قال: فصل. ومن المهم معرفة كنى المسمين. هذا علم آخر من علوم الرجال يسمى علم الكنى والألقاب، قد ألف فيه عدد من الأئمة كالدولابي وأبي عمر بن عبد البر وغيرهما. الدولابي له كتاب الكنى الكبير هو مطبوع، وأبو عمر له كتاب الاستغناء في الأسماء والألقاب والكنى هو مطبوع أيضا في 3 مجلدات. فمعرفة الكنى أي ما يكنى به المسمون من المشهورين بأسمائهم هذا مهم. والكنى جمع كنية، والكنية من كناه يكنيه ويكنوه، فهي واوية يائية، أصل الفعل كان و أو كان ي، فهي واوية يائية، فيقال كناه يكنوه. ومنه قول الشاعر: وإني لأكنو عن قذور بغيرها وأعرب عنها مرة فأصارح، وصافحت من لاقيت في البيت دونها وكل الهوى مني لمن لا أصافح. ويطلق هذا الفعل أيضا في اللغة يائيا فيقال كناه يكنيه. والكنية هي مركب إضافي صدره أب أو أم، مركب إضافي صدره أب أو أم، كأن يقال أبو فلان أبو بكر وأم كلثوم، فأبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا في الأصل يسمى كنية. لكن من الناس من كنيته اسمه كأم كلثوم فليس لها اسم سوى هذا الاسم، فأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها ليس لها ولد اسمه كلثوم واسمها كنيتها. ومن الناس من له اسم غير الكنية لكن تشتهر كنيته بين الناس كأبي هريرة، فكنيته أشهر من اسمه، ولذلك اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، أشهرها عبد الرحمن بن صخر وقد قيل فيه غير ذلك. وأبو بكر الصديق اسمه عبد الله ويلقب بعتيق وبالعتيق وبالصديق، وبخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ألقاب. فمعرفة كون المسمين أي المشهورين بأسمائهم وأسماء المكنين أي أسماء الذين اشتهروا بكناهم ومن اسمه كنيته كذلك كأم كلثوم هذا من مهمات هذا العلم. ولذلك فإنك قد تجد حديثا مرويا عن شخص معروف باسمه ولكن لم يذكر اسمه في الإسناد بل ذكرت كنيته كأبي رجاء. فإذا وجدت في حديث عن أبي رجاء الطائفي وهذا قد يوجد هكذا في عدد من كتب الحديث فاعلم أنه قتيبة بن سعيد الإمام. فالإمام قتيبة بن سعيد كنيته أبو رجاء لكن هذه الكنية غير مشهورة لدى كثير من المحدثين. فإذا وجدت حديثا مرويا عن أبي رجاء عن مالك بن أنس مثلا فاعلم أن أبا رجاء هذا هو قتيبة بن سعيد الإمام. وكذلك قد يكون الإنسان مشهورا بكنيته فإذا ذكر باسمه لم يعرف دون تلك الكنية فيحتاج إذن إلى معرفة ذلك. كأبي بكر مثلا لو قيل عن عبد الله بن عثمان لما عرفته. فعبد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر بن سعد بن كعب بن تيم بن مرة هو أبو بكر الصديق. عثمان هو أبو قحافة. فأبو بكر اسمه عبد الله واشتهر بكنيته وأبوه عثمان اشتهر بكنيته أيضا كنيته أبو قحافة. هو عثمان بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميصة بن قيدار بن حمل بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم أو بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن فالغ بن عابر بن يرفخشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لامك بن مهلائيل بن اليارد بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام. ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته كذلك بعض الرواة يختلف في كناهم. فقد يكون للإنسان ولد فيكنى به ثم يموت ذلك الولد فيكنى بولد له آخر. وقد يكتني الإنسان قبل أن يولد له ولد بكنية ثم يولد له ولد فيسميه اسما غير ما تكنى به فلذلك يكنى بولده من جديد. وقد يكون الإنسان ذا كنيتين كقيس بن عاصم فله كنية في السلم وهي أبو سعيد وله كنية في الحرب وهي أبو علي. فكنيته في الحرب أبو علي وكنيته في السلم أبو سعيد. ومن الغريب أن كنية أبي علي نادرة في الصحابة رضوان الله عليهم تختص برجلين فقط هما اللذان اشتهرا من الصحابة بهذه الكنية. أبو علي قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه أبو علي في الصحابة ندر بابن يسار خصه أولو السير وخال الأحنف إليه زيدا وبعد هذين فلا مزيدا. خال الأحنف بن قيس هو قيس بن عاصم قال تعلمت الحلم من خالي يقصد به قيس بن عاصم المنقري وليس أخا أمه ولكنه من أخواله أي من بني منقري. أبو علي في الصحابة ندر بابن يسار خصه ذو السير وخال الأحنف إليه زيدا وبعد هذين فلا مزيدا. بابن يسار خصه ذو السير وخال الأحنف إليه زيدا أولو السير والله ذو السير وخال الأحنف إليه زيدا وبعد هذين فلا مزيدا. ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته وهذا كثير. فعثمان بن عفان رضي الله عنه أكبر أولاده هو عبد الله الذي أمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكنى به فيقال له أبو عبد الله. ثم ولد له عمرو وكان سيدا من سادة قريش فكني به عثمان فقيل فكان يكنى بأبي عمرو. وقد اشتهرت كنيته بأبي عمرو وابو عمرو في الصحابة كثيرة، فسعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن كنيته ابو عمرو، فما اهتز عرش الله من اجل هالك سمعنا به الا لسعد ابي عمرو. وعثمان بن عفان كنيته ابو عمرو كذلك، كنيته المشهورة ابو عمرو، وله كنية اخرى وهي ابو عبد الله كما سبق. وعمر من سادة قريش، ولذلك كني به عثمان لشهرته وسيادته، ويقول فيها أحد الشعراء: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتن غير محجوب الغناء عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رآ خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذا عينيه حتى تجلتي. وعلي بن أبي طالب كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب، وكنيت أبا تراب حين خرج إلى المسجد مغاضبا لفاطمة فنام في المسجد فلصقت حصباء بجنبه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه فاطمة فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: هو مغاضب وذهب إلى المسجد، فأتاه فوجده نائما قد لصقت الحصباء بجنبه، فوكزه برجله وقال: قم أبا تراب. فكانت أحب كناه إليه، كانت أحب أسمائه إليه أن ينادى بأبي تراب. وكنيته المشهورة أبو الحسن، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من معضلة لا أبو حسن لها. ويلقب أيضا يكنى أيضا بأبي السبطين، والحسن والحسين هما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الكنى ما يكون الإنسان فيه مكنا بغير ولده، كأبي بكر ليس له ولد اسمه بكر، وعمر كنيته أبو حفص وليس له ولد اسمه حفص، فأبو بكر له من الولد عبد الرحمن وهو أكبر أولاده، وعبد الله ومحمد، هؤلاء هم أولاد أبي بكر الصديق. وعمر بن الخطاب له 9 أولاد: عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وعبد الرحمن وعبد الرحمن 3، وزيد وزيد وعاصم وعياض، فهؤلاء أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فليس فيهم من اسمه حفص. نعم، لا فقط الكنية هذه الكنية قبل أن يولد له، فكثير من الناس يختار اسما يكنى به قبل أن يولد له، وقد يكون الإنسان لم يتزوج أصلا وله كنية مشهورة، فعدد من المتكنين بالكنى لم يتزوجوا أصلا. فابن تيمية كنيته أبو العباس وهو قد كان لم يتزوج، وهكذا عدد من الذين تكنوا قصدوا بذلك التسنن من غير أن يكون لهم أبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم كنى عائشة بأم عبد الله وليس لها ولد أصلا، فدل هذا على جواز التكني لمن لم يكن له ولد أصلا. وقد تكون الكنية راجعة إلى شيء في خلقة الإنسان أو متاعه، ففي خلقة الإنسان كأبي حنيفة مثلا، هذه كنيته أبو حنيفة واسمه النعمان بن ثابت بن زوطة، فالنعمان بن ثابت بن زوطة هذا هو اسمه، وكنيته أبو حنيفة لأن في رجله حنف، رجله كانت حنفاء فكني بها فقيل له أبو حنيفة. لا، حنفاء معناه في أصلها عوجاج، فإذا وطئ الأرض يطاو على طرف رجله. النعمان بن ثابت بن زوطاء، زوطاء جده فارسي اسمه زوطاء. وكذلك قد يكون المكنى به بعض متاع الإنسان كهريرة أبي هريرة، فيذكر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن متاعه فقال: سيفي وهرتي يا رسول الله، فسماه أبا هريرة وكان يناديه يا أبا هر، فاشتهر بذلك فكني ببعض متاعه فقط. نعم، وكأبي بكرة وهو نفيع بن الحارث، فإنه نزل من الطائف من حصن الطائف على بكرة له فكني بها فقيل أبو بكرة. ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته، كذلك من كثرت كناه وتعددت أو نعوته أي أوصافه، سواء كان ذلك بنسبته إلى البلدان أو بنسبته إلى القبائل أو نحو ذلك، فهذا النوع يحتاج إلى معرفته. فمثلا يحيى بن يحيى الليثي هو يحيى بن يحيى المصمودي، فقبيلته التي ينتسب إليها التي هو منها هي المصامدة، وهي من قبائل البربري في المغرب في منطقة الأطلس، وينسب إلى بني الليث لأنه مولى لهم بولاء الإسلام، فيقال فيه يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى المصمودي. المصمودي المصمودي نسبة إلى قبيلة مصمودة وهي من قبائل البربر وهم المصامدة. ومن وافقت كنيته اسم أبيه، كذلك من المهمات معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه لئلا يقع السقط والحذف. فمثلا سعيد بن أبي سعيد المقبري والحسن بن أبي الحسن البصري كلاهما وافقت كنيته اسم أبيه. الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد الإمام سيد التابعين في البصرة، هو الحسن بن أبي الحسن البصري. ومثل ذلك أبو إسحاق السبيعي فهو أبو إسحاق بن إسحاق، وعكس هذا، فهذا عكس ما سبق، هو العكس. من وافقت كنيته اسم أبيه، ومن وافقت من وافق اسمه كنية أبيه. نعم، حسن الحسن بن أبي الحسن البصري مولا، فأبوه كان مولى الأنصار وأمه كانت مولاة لأم سلمة رضي الله عنها. أو كنيته كنية زوجته، أي ومن وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب وأم أيوب وهما صحابيان، وكأبي الدرداء وأم الدرداء، لكن أم الدرداء كنية لامرأتي أبي الدرداء. أبو الدرداء رضي الله عنه كانت له زوجة من الصحابة وكانت تكنى بأم الدرداء، فتوفيت قديما فتزوج امرأة أخرى وهي أم الدرداء الصغرى، وأم الدرداء الصغرى ليست من الصحابة، ولذلك لا بد من التفريق بينهما. فرواية أم الدرداء إذا نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي مرسلة، أم الدرداء الصغرى لأنها من التابعين، لا أذكر اسمها، أم الدرداء الصغرى اشتهرت بكنيتها كذلك، لكن اشتهرت الصغرى هي التي كثرت روايتها، الكبرى روايتها نادرة. وهكذا أم الفضل كنية لزوجة العباس بن عبد المطلب أم عبد الله بن العباس، وهي صحابية ختمت الهجرة بأسرة العباس كما تعلمون كما ذكرت سابقا، واسمها لبابة، وأختها أيضا اسمها لبابة، أختها أم خالد بن الوليد وإخوانه. نعم، العباس اسمه أبو الفضل وهي أيضا أم الفضل، العباس كنيته أم الفضل. الكبرى هي زوجة الوليد بن المغيرة، والصغرى هي زوجة العباس بن عبد المطلب. بالنسبة للعباس التي فيه من الزوائد يمكن إثباتها وحذفها، فهذا النوع من الأسماء المنقولة يجوز فيه إثبات أل وحذفها، كعلي بن حسين وعلي بن الحسين، عبد الله بن عباس وعبد الله بن العباس، فهذا النوع هو مما أل فيه زائدة فذكرها وحذفها سياري. نعم، أم الستة من أولاد العباس، كما قال الشاعر: ما أنجبت نجيبة من فحلي كستة من بطن أم الفضل. أولاد العباس عشرة، قال فيهم: تموا بتمام فصاروا عشرة، يا رب فاجعلهم كراما بررة واجعل لهم ذكرا وأنمي الثمرة. وستة منهم وهم الكبار أمهم أم الفضل بنت الحارث. نعم، أخت ميمونة بنت الحارث شقيقتها. ما أنجبت نجيبة من فحلي كستة من بطن أم الفضل. ومن نسب إلى غير أبيه، كذلك فمن مهمات هذا العلم من نسب إلى غير أبيه، لأنه قد ينسب إلى أبيه فيقع اللبس، وحينئذ يقع ما سبق بيان اصطلاحه. هل فيكم أحد يتذكر هذا النوع؟ هذا النوع من الأوهام، أن يجعل الشخص الواحد شخصين أو يجعل الشخصان شخصا واحدا. ماذا يسمى هذا لدى أهل الحديث؟ أوهام الجمع والتفريق. هذا يسمى لدى أهل الحديث أوهام الجمع والتفريق. الجمع أن يجعل شخصان شخصا واحدا، والتفريق أن يجعل شخص واحد شخصين، وذلك بالنسبة. فالمقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو، فالأسود بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي خال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسود، قد تبنى المقداد الكندية، والمقداد أبوه عمرو وهو رجل من كندة، وقد سبي صغيرا فبيع بمكة فاشتراه الأسود خال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسود بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، فتبناه أي اتخذه ابنا له، فكان يسمى في الجاهلية وصدر الإسلام المقداد بن الأسود، وكان الناس يظنونه ابن خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت آية الأحزاب وأبطلت التبني نسب إلى أبيه، وقد قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، كذلك من نسب نسبة لا تسبق إلى الفهم كأبي مسعود البدري، فأول ما يسبق إلى الذهن أنه شهد بدرا، ولكن الواقع أنه لم يشهد بدرا وإنما سكن ببدر فنسب إليها. أبو مسعود هو عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتهر بهذه النسبة بالبدري، وليس هو من أهل بدر ولكنه سكن بدرا فنسب إليها. من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، وكذلك من نسب إلى أمه كأيمن بن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمه كانت أفضل من أبيه، فهي من أفضل هذه الأمة، فنسب هو إلى أمه فقيل أيمن بن أم أيمن. وهذا النوع كان يتمدح به في الجاهلية، فكان كثير من الناس ينتسبون إلى أمهاتهم لشرفهن، وليس ذلك طعنا في الآباء. ولهذا كان قريش ينتسبون إلى خندف، وخندف هي امرأة إلياس بن نزار بن معد بن عدنان، وقد قال العباس بن عبد المطلب إني لدى الحرب رخي اللببي حين تناديهم بهال وهبي أمهتي خندف ولياس أبي، أمهتي خندف ولياس أبي. وكذلك فقد قال ابن دارة أنا ابن دارة مشهورا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عاري. ومثل ذلك لدى أهل الحديث إسماعيل بن علية وإبراهيم بن علية، فإسماعيل بن إبراهيم بن علية نسب إلى أم أبيه، كذلك إبراهيم بن علية نسب إلى أمه، وقد كان يكره هذه النسبة، ومع ذلك اشتهر بها لدى أهل الحديث. وهذا النوع مشكل، فإذا كان الإنسان يكره نسبا معينا ولكنه يكثر إطلاقه عليه فلا يعرف بدونه، فبعض أهل الحديث يتحرج من تلك النسبة لكراهة صاحبها لها، ومع ذلك يعلم أنه لا يعرف بدونها، لا يعرف بدونها، كما كان مطر الوراق يقول حدثنا مسلم ويشير بيديه، يقصد مسلما البطين، مسلم البطين كان ذا بطن فكان يكره أن يقال له البطين، ولكن اشتهر بهذا اللقب فهو معروف به لدى الناس، فكان هو يقول حدثنا مسلم ويشير بيديه، لا يقول البطين لكن يشير بيديه. ومثل ذلك محمد بن الفضل السدوسي، وهو المشهور بعارم، وهو شيخ البخاري روى عنه في الصحيح كثيرا. محمد بن الفضل اشتهر بعارم، عارم، عارم هذا لقب ومعناه المفسد، فعارم معناه المفسد، المفسد، نعم كان في أيام صباه وصغره من ذوي النشاط العجيب فسمته أمه عارما لكثرة ما يفسده من شؤون البيت، فبقي هذا اللقب معه إلى آخر أيامه. ومثل ذلك غندر وهو محمد بن بشار، كان يلقب بغندر، عارم معناه المفسد الذي يفسد كل شيء، سمته أمه بذلك لأنه يفسد عليها متاع البيت في صباه، فبقي معه هذا الاسم حتى في كبره. ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومثل ذلك نسبة الإنسان إلى موطن ليس من أهله ولكن لأنه يجالس أهله أو أتى من قبله. فمثلا الباقلاني، تعرفون الباقلانية؟ الباقلاني إمام من أئمة الأصول، وهو أبو بكر محمد بن الطيب، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، هذا ينسب إلى الباقلاء وهي من أنواع البقول المعروفة، وليس هو ممن يبيعها ولا ممن يزرعها، ولكنه كان يجلس إلى البقالين فنسب هذه النسبة. ومثل ذلك أحمد بن إدريس، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي، اشتهر بالقرافي نسبة إلى القرافة، وهي مقبرة من مقابر مصر، ولم يكن من أهل القرافة ولم يكن يسكن فيها، لكنه كان يأتي مجلس الدرس من جهة القرافة، أي من سكة القرافة، وهي الطريق التي تذهب إلى القرافة، فنسب إليها فقيل القرافي. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، كذلك من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كيحيى بن يحيى، فمن رواة الموطأ يحيى بن يحيى بن يحيى المصمودي، فهو يروي عن عمه عبيد الله بن يحيى عن جده يحيى بن يحيى. ومثل ذلك ما سبق في الغزالي، فاسمه محمد بن محمد بن محمد، وابن مالك أيضا هذا المشهور أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مالك. وكذلك قد يكون اسم الإنسان موافقا لاسم جده فقط، فاسم أبيه يختلف عن ذلك، كمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح. ها؟ مالك بن أنس بن مالك، جده اسمه مالك، جده اسمه مالك واسمه هو مالك، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح الأصبحي من حميرة. فلذلك قال ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه، كذلك قد يكون الإسناد مسلسلا بأسماء من جنس واحد أو بالكنى كذلك. فمؤلف هذا الكتاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، كنيته أبو الفضل، وشيخه عبد الرحيم بن الحسين العراقي، كنيته أبو الفضل أيضا، وكذلك شيخ شيخه يكنى بأبي الفضل أيضا، هو ابن العطار. فهذا النوع هو من الاتفاق في الكنى، فيكون الإسناد حدثنا أبو الفضل عن أبي الفضل عن أبي الفضل مثلا. وكذلك الأسماء، فمحمد بن إسماعيل البخاري يروي عن عدد من المحمدين كمحمد بن عرعرة مثلا، فهذا النوع هو من الاتفاق الاسم، اسم الإنسان واسم شيخه واسم شيخ شيخه. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري عن محمد بن عرعرة، فالإسناد حدثنا محمد عن محمد عن محمد مثلا، فهذا النوع هو من اتفاق الشيوخ في الأسماء. ومثل ذلك من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، من اتفق اسم شيخه واسم الراوي عنه وخالفهم هو في الاسم، كعبد الرحمن بن القاسم العتقي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة. فهذا الإسناد من الأسانيد المشهورة، هذا الإسناد من الأسانيد المشهورة، وهو حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. فعبد الرحمن بن القاسم هو العتقي وهو من قريش بالولاء، وهو من أشهر تلامذة مالك، وهو الذي روى المدونة عنه وروى عنه الموطأ. ومالك من شيوخه المشاهير كذلك عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر، وجده وأبوه القاسم بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة، وجده أبو بكر الصديق. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. عبد الرحمن بن القاسم العتقي يروي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، كذلك معرفة الأسماء المجردة ومعرفة الأسماء المفردة. فالأسماء المجردة هي التي لا تركيب فيها، وذلك يقابل الأسماء المركبة كالكنى والألقاب ونحو ذلك. وأغلب الأسماء القديمة مجردة، وما سواها من الأسماء المركبة نادر في القدماء، إنما يوجد لدى المتأخرين. وإذا حصل كان سمي رجل باسمين فإنه يركب له منهم اسم واحد كهارون الرشيد مثلا. وكذلك الأسماء المفردة، أي التي لم يسمى بها إلا شخص واحد فعرف بذلك، وهذا مزية لأن الله أثنى على يحيى به فبين أنه لم يجعل له من قبل سميا. فقد يكون الإنسان مسمى باسم يميزه لا يسمى به من سواه. وكذلك الكنى المجردة التي هي مثل الأسماء، فيكون الإنسان مختصا بكنية لا تطلق على من سواه، أو بلقب كذلك لا يطلق على من سواه. وكذلك الألقاب، والألقاب نوع من الأسماء، وهو وصف في العادة يشعر بمدح أو ذم، ولذلك يعرف أهل النحو اللقب بأنه ما أشعر بمدح كزين العابدين أو بذم كأنف الناقة. ما أشعر بمدح كزين العابدين، علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فهذا اللقب قطعا مشعر بمدح زين العابدين. وأنف الناقة، وهذا اسم لجعفر بن قريع وهو لقب له، وقد كان فتى من بني عامر صعصعة، ونحر أبوه قريع ناقة فجاء أولاده فكل واحد منهم أخذ جزءا من أجزائها، فجاء هو فلم يدرك إلا رأسها ورقبتها فأخذ بأنفها فلقب أنف الناقة. وكان هذا اللقب ذما، فكانوا يذمون به في الجاهلية حتى مدحهم الحطيئة بقصائده المشهورة، فانقلب هذا اللقب مدحا. فإن الحطيئة يقول في مدحه لهم: قوم هم الأنف والأذناب وغيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا، قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناش وشدوا فوقه الكربا. ومدح الحطيئة لهم أخرجهم عن مستواهم وعما كانوا فيه، فقد كانوا قديما إذا انتسب أحدهم قال من بني قريع، فلما مدحهم الحطيئة بقصائده كانوا يقولون من بني أنف الناقة ويرفعون أنوفهم. فالحطيئة يقول فيهم: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا، أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا، وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها، وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا، وإن قال مولاهم على جل حادث من الدهر ردوا، بعض أحلامكم ردوا، وتعذلني أبناء سعد عليهم، ما قلت إلا بالذي علمت سعد، مطاعين في الهيجة مكاشيف للدجا، بنى لهم وآباؤهم وبنى الجد. بنو أنف الناقة بطن من بني عامر بن صعصعة. والكنى والألقاب، وهذه الألقاب أنواع منوعة، فمنها ما يكون لقب تشريف كما يطلق على بعض العلماء، فعلماء المشرق كثيرا ما يتلقبون للألقاب التي هي بمنزلة الوظائف قديما، فيقال شمس الدين وشيخ الإسلام وتقي الدين ونحو ذلك. وبعض هذه الألقاب يكون ممنوعا شرعا كقاضي القضاة وملك الأملاك ونحو ذلك، فهذه هي أخنع الأسماء عند الله تعالى، وقد قال ابن الجوزي رحمه الله إن إبليس لبس على علماء المشرق بحسن الألقاب ولبس على علماء المغرب بسوء الألقاب. فعلماء المغرب الدباغ والفخار ونحو ذلك من الأسماء، الصواغ والحطاب، وعلماء المشرق على عكس ذلك. نعم. والأنساب كذلك من المهمات معرفة الأنساب، وهي ما ينتسب إليه الناس فيكون لقبا لهم، سواء كان ذلك نسبة إلى قبيلة كالتميمي والتيمي وكثيرا ما تختلطان، أو كان نسبة إلى بلد كالمصري والبصري وكثيرا ما يقع بينهما الالتباس كذلك، أو كان من النسبة إلى حرفة أو عمل كالحذاء، خالد الحذاء إمام من الأئمة ولم يكن يمسح الأحذية ولكن كان يجلس إلى الذين يمسحونها فلقب بالحذاء، ومثل ذلك لوين، فلوين من أئمة المحدثين بالبصرة، وكان سمسارا لبيع الخيل، فكان يقول انظر إلى لوين هذا فسمي لوينا، لقب لوينا فصار لقبا له اشتهر به. لوين تصغير لون. والأنساب وتقع إلى القبائل في النسخة التي لديكم أو تقع، وهذا خطأ صححوها، وتقع إلى القبائل أي تقع الأنساب إلى القبائل وإلى الأوطان. فمثلا البخاري نسبه القبلي هو الجعفي نسبة إلى بني جعف وهو مولاهم بولاء الإسلام، فقد أسلم جده على يد جد محمد بن سلام البكندي، محمد بن سلام الجعفي، ونسبه إلى البلاد البخاري نسبة إلى بخارى، وكذلك مسلم بن الحجاج النيسابوري نسبة إلى بلده، والقشيري نسبة إلى قبيلته إلى بني قشير. نعم. ابن الجوزي هو المشهور بنسبته إلى أبيه، وأبوه هو المشهور بالنسبة، فهذا ابن الجوزي، ومثله ابن الخطيب، لا ابن قيم الجوزية، بينهما فرق كبير. ابن الجوزي من متأخر الحنابلة بعد وابن قيم الجوزية هو أبو بكر شمس الدين تلميذ ابن تيمية، أبوه كان قيما للجوزية وهي قرية من قرى دمشق، وقيمها قائدها قائد الجيش فيها. نعم، ابن القيم هو شمس الدين أبو بكر بن محمد، وأبوه كان يلقب بقيم الجوزية. نعم، تلميذ ابن تيمية. قال وتقع أي تقع الأنساب إلى القبائل وإلى الأوطان، سواء كانت الأوطان بلدا كالنيسابوري نسبة إلى نيسابورة وهي بلد كبير فيه كثير من القرى والأمصار، بلدا أو ضياعا، كذلك قد تكون النسبة إلى الأوطان إلى الضياع وهي جمع ضيعة وهي المزرعة، أي ينسب فلان إلى ضيعة من أي مزرعة، مثل الدومي نسبة إلى دوما وهي مزرعة حول دمشق فليست بلدا إنما هي مزرعة في البلد، ومثل ذلك ابن قدامة الصالحي، الصالحي نسبة إلى صالحية بدمشق وهي مدرسة. أو سككا، والسكك جمع سكة وهي الطريق، فكل طريق يسمى سكة، فقد تكون السكة مشفرة باسم فينسب إليها الإنسان